ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال حديثنا مستمرا حول حكمة لقمان، وقد تقدم منا في حديث سبق استعراض أقوال المفسرين في بيان المقصود من الحكمة. ذكرنا 10 أقوال أشير لها في كلمات المفسرين، وأشرنا للخلاف الواقع بينهم. قلنا يمكننا أن نستعين في استيضاح المقصود من الحكمة في الآية القرآنية بالرجوع لموارد استعمال الحكمة في القرآن الكريم، وأشرنا إلى أن المستفاد من الآية الشريفة أن هناك 6 استعمالات أشير لها في القرآن زاده الله عزة وشرفا. استبعدنا بعض المحتملات أو بعض الاستعمالات، فقلنا بأنها لا تنسجم وسياق الآية القرآنية أو لا تنسجم وظاهر الآية القرآنية، مثل تفسير الحكمة بالزبور ومثل تفسير الحكمة بالنبوة لما تقرر من أن لقمان عبد صالح وليس نبيا. بالتالي وصلنا إلى أن هناك محتملين أو استعمالين أشير إليهما في القرآن الكريم يدور المقصود من الحكمة في الآية القرآنية بينهما. الاحتمال أو الاستعمال الأول استعمال الحكمة بمعنى الحلال والحرام، والاستعمال الثاني استعمال الحكمة بمعنى حجة العقل، وأشرنا للمقصود من كلا الاستعمالين. قلنا لعل الاستعمال الثاني وهو كون المقصود بالحكمة هو حجة العقل تساعد عليه النصوص، فاستشهدنا لذلك بما ورد عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام في تفسيره وبيانه للمقصود من الحكمة في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة في حديثه مع هشام بن الحكم، بأن المقصود من الحكمة عبارة عن الفطنة والعقل. ولذا قلنا بمساعدة النصوص الشريفة والاستعمال القرآني قد يصل المفسر إلى أن المقصود من الحكمة عبارة عن حجة العقل، وتمام ببيان قد تقدم. أشرنا بعد ذلك إلى تساؤل قد يطرح، كيف بلغ لقمان هذه المرتبة وكيف وصل لقمان لهذه المنزلة؟ ما هي الأسباب والدواعي التي أوجبت إعطاء لقمان الحكمة وإعطائه هذه المنزلة؟ وبعبارة ثانية، كيف يمكن للإنسان العادي أن يتحول إلى لقمان عصره فيكون حكيما كما كان لقمان حكيما في تلك العصور؟ ما هي الوسيلة، ما هو السبيل إلى أن يصل الإنسان إلى ما وصل إليه لقمان فيكون حكيما كما كان لقمان حكيما؟ نستذكر ما سبق وذكرناه أيضا في بحوث مضت، عندما تحدثنا عن شخصية لقمان أشرنا إلى أن المقام الذي وصل إليه لقمان وهو مقام الحكمة كمقام النبوة وكمقام الإمامة من حيث الهبة والإعطاء، بمعنى أن هذا المقام هبة ربانية وعطاء سماوي أفاضه الله سبحانه وتعالى على عبده لقمان، كما يفيض الله عز وجل النبوة على من يختار وينتخب من رسله وأنبيائه، كما أفاض الله عز وجل الإمامة على من يختار وينتخب من أنبيائه من أوليائه. يعني القضية قضية اصطفاء، القضية قضية اصطفاء. كيف يتحدث القرآن الكريم عن عملية الاصطفاء؟ إن الله اصطفى، فيتحدث القرآن أن هناك عملية اصطفاء جرت من الله سبحانه وتعالى لثلة من عباده. كذلك كان مقام الحكمة الذي أوتيه لقمان عبارة عن عملية اصطفاء، اصطفاه الله سبحانه وتعالى لمثل هذا المنصب ولمثل هذا المقام. طبقا لهذا يأتينا السؤال، كيف اصطفي لقمان؟ لماذا اصطفي لقمان؟ لماذا انتخب لقمان؟ أيضا أؤكد على ما سبق وذكر، قلت بأن اصطفاء الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده بالنبوة أو الرسالة والإمامة يكون مبنيا على وجود المقتضي وفقد المانع، وهو الذي يعبر عنه بوجود الاستعداد والقابلية والأرضية عند هذا الفرد حتى يفيض الله سبحانه وتعالى عليه مقام النبوة ومقام الإمامة. ما لم يكن هناك استعداد، ما لم يكن هناك قابلية، ما لم يكن هناك مقتضي، ما لم تفقد الموانع، لا يمكن أن يفيض الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده مقام النبوة ومقام الإمامة. أيضا مقام الحكمة هكذا، ولذلك عندما نقول بأن مقام الحكمة كمقام النبوة ومقام الإمامة يعني أن الفيض الرباني للحكمة على عبده لقمان مبني على وجود المقتضي وفقدان المانع، مبني على وجود الأرضية المهيئة والاستعداد عند لقمان حتى يفاض عليه. طيب، ما هي الأمور؟ ما هي الموجبات؟ كيف كان استعداد لقمان حتى يفاض عليه هذا الأمر؟ عندما نود أن نجيب على هذا التساؤل لنبدأ بالقرآن الكريم، هل أن القرآن الكريم علل أو بين كيفية حصول لقمان على الحكمة، أشار إلى الأسباب والدواعي التي أوجبت تحصن لقمان على الحكمة؟ عندما نرجع إلى القرآن الكريم لا نجد في القرآن الكريم ما يشير إلى دوافع امتلاك لقمان الحكمة أو إلى الأسباب التي أدت إلى تحصل لقمان على الحكمة، لا ينص القرآن الكريم على شيء من ذلك. أقصى ما يستفاد من القرآن الكريم أن الله عز وجل قد آتى لقمان الحكمة، يقول سبحانه وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر لله فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. إذن لا يتعرض القرآن الكريم إلى بيان الأسباب التي أدت إلى تحصل لقمان على الحكمة. بالتالي حتى نتعرف على تلك الأسباب نحتاج أن نعود للروايات الشريفة. عندما نعود للروايات المباركة نجد أن الروايات تبين السبب الذي أدى بلقمان إلى بلوغ مرتبة الحكمة ونيل مقام الحكمة. وهذا يعني أن كل من اتصف بالصفات التي امتلكها لقمان أمكنه أن يبلغ مرتبة الحكمة التي نالها لقمان. وعلى هذا يمكن للإنسان أن يكون كلقمان متى ما امتلك الصفات التي امتلكها لقمان. ولهذا يمكن أن نقول في كل عصر عاصر يوجد لقمان الحكيم. متى؟ إذا أوجدنا شخصية مماثلة لشخصية لقمان وممتلكة لنفس الصفات التي امتلكها لقمان، فعندها يمكن الالتزام بتعدد شخصية لقمان في كل زمان. على أي ما هي تلك الصفات التي أشارت لها الروايات؟ سوف أنقل في المقام روايتين كي لا أطيل. ما أود التنبيه عليه بداية قبل استعراض الروايات، قد يجد القارئ عند استعراضه للنصوص الشريفة أو عند مراجعته للروايات المباركة تفاوتا بين النصوص من حيث تعداد الصفات. يعني بعض الروايات قد تذكر مثلا 20 صفة وخصلة امتلكها لقمان حتى بلغ مرتبة الحكمة. اجينا رواية ثانية تقتصر على ذكر 10 أو أقل أو أزيد قليلا. اجينا رواية ثالثة ينيف تعداد الصفات فيها على 30 خصلة. وبالتالي قد يتصور البعض أن هناك تعارضا وتنافيا بين الروايات، وبالتالي نرفع اليد عنها فلا نستند لشيء منها. هذا الكلام في غير محله. لماذا؟ لأننا تارة نقول بأن المتحدث في مقام حصر السبب والنتيجة في هذا الأمر، مثل قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا يقولون بأن الآية القرآنية بصدد حصر الطريق لتحقق الإطمئنان في خصوص ذكر الله عز وجل، مقابل قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له، لاحظ التعبير له معيشة ضنكا، زين إشارة، فإن له معيشة ضنكا، إشارة إلى أن القلق والاضطراب سببه الإعراض عن ذكر الله. هذا يعبر عنه بالحصر، حصر هذا الأثر أو هذه النتيجة في خصوص هذا السبب. ومرة أخرى لا يكون المتحدث بصدد الحصر، وإنما بصدد تعداد بعض الأمور ويسكت عن البقية، يكتفي بذكر أمور ويسكت عن البقية. مثلا أريد أن أتحدث عن حضور القلب في الصلاة، فأقول: من أراد أن يكون حاضر القلب في الصلاة فعليه أن يخرج حب الدنيا من قلبه. لا يتوقف حضور القلب في الصلاة على خصوص إخراج حب الدنيا من قلب الإنسان، لأنه لو أخرج الإنسان حب الدنيا من قلبه ولم يجعل في قلبه حب الله سبحانه وتعالى، قد لا يوفق إلى تحصيل حضور القلب في الصلاة. فإذا نحتاج إلى أمرين، لكن إخراج حب الدنيا من القلب أول العوامل أو أحد الأسباب التي تساعد على حضور القلب في الصلاة. وبالتالي ليس هو تمام السبب، ليس هو تمام الأمر، وإنما هو سبيل وطريق لتحقق ذلك. فإذا هذا نسميه ليس حصرا، وإنما ذكر بعض الأسباب والسكوت عن البقية أو عدم بيانها. مقامنا من هذا القبيل عندما نعود للروايات الشريفة التي تتحدث عن امتلاك لقمان للحكمة، وتذكر أن الأسباب التي أدت ببلوغ لقمان مرتبة الحكمة أمور، فتعدد جملة من الصفات أو الملكات والسجايا والخصال التي على إثرها صار لقمان حكيما. ونجد رواية ثانية تشير إلى أمر آخر لا يعني ذلك التنافي والتعارض بين الروايات، لا، وإنما يعني ذلك أن الإمام عليه السلام ليس بصدد بيان تمام الأسباب والدواعي التي أدت إلى امتلاك لقمان الحكمة. يذكر الإمام جملة من تلك الأمور ويسكت عن البقية، فهذه نقطة مهمة. على أي حال أشير للروايات التي يمكن أن يشار فيها إلى بيان كيفية حصول لقمان على الحكمة. أذكر روايتين. الرواية الأولى، قيل للقمان ألست عبد آل فلان؟ قال بلى. قيل فما بلغ بك ما نرى؟ شنو السبب إذا كنت أنت عبد آل فلان، كنت عبدا حبشيا أو عبدا أسودا كما ذكرنا ذلك في الحديث عن شخصية لقمان، إذا كنت من العبيد فما بلغ بك ما نرى؟ كيف استطعت أن تصل إلى ما وصلت إليه؟ ما هي الأعمال التي بلغت بك هذا المقدار؟ قيل فما بلغ بك ما نرى؟ قال يذكر الآن لقمان الأسباب الصفات الخصال التي أوجبت أن ينال الحكمة. قال صدق الحديث وأداء الأمانة وتركي ما لا يعنيني وغضي بصري وكفي لساني وعفتي في طعمتي، يعني الإشارة إلى اجتناب تناول الطعام الحرام والطعام المشتبه، ما يسمى بعفة البطن، فلا يدخل إلى بطنه إلا خصوص الطعام الطيب، فيجتنب الطعام المشتبه فضلا عن الطعام المحرم. فمن نقص عن هذا فهو دوني، يعني من لم يمتلك هذه الصفات التي ذكرت لن يصل إلى مرتبتي فيكون حكيما مثلي، أقل مني مرتبة. فهو دوني يعني هو أقل مني مرتبة. بعد ومن زاد عليه فهو فوقي، يعني من استطاع أن يمتلك صفات إضافية على الصفات التي ذكرت سوف يكون أفضل من لقمان الحكيم. ومن عمل فهو مثلي. ولذلك لقمان الحكيم يصنف الناس على طبقه هو، فيجعل نفسه الميزان الذي يصنف من خلاله الناس إلى ثلاثة أصناف. من كان مساويا للقمان الحكيم كلقمان، ومن كان أعلى رتبة من لقمان الحكيم، ومن كان أدنى رتبة من لقمان الحكيم. ما هو المعيار؟ متى يكون الإنسان أعلى رتبة من لقمان، أدنى رتبة من لقمان، مساويا للقمان؟ لقمان هو الميزان. من امتلك الصفات التي امتلكها لقمان فهو لقمان عصره وحكيم زمانه، ومن امتلك صفات أعلى من صفات لقمان فهو أعلى مرتبة من لقمان، ومن لم يمتلك صفات لقمان كان أدنى رتبة من لقمان. فإذا هذا رواية صريحة، أو هذه الرواية واضحة جدا. لقمان يذكر السبيل والطريق الذي أدى به إلى أن يبلغ هكذا مرتبة وأن يصل إلى هكذا مستوى. هذه رواية. الرواية الثانية وهي أيضا رواية تبين الأسباب والدواعي التي أدت أن يبلغ لقمان ما بلغ، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن حماد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل، إشارة إلى قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، آتينا لقمان الحكمة عن حكمته التي ذكرها الله عز وجل، فقال أما والله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسط في جسم ولا جمال. هذا المقدار واضح، لا بحسب آل فلان آل فلان أسرة فلان عائلة فلان، ولا مال من التجار من الأغنياء من المتمولين من أصحاب رؤوس الأموال. إذن القضية مي قضية لا مال لا عائلية نسبية ولا قضية مالية، بعد ولا أهل عشيرة ولا بسط في جسم ولا جمال، يعني ما عنده قوة في الجسم ولا جمال. إذا تتذكروا الروايات التي أشرنا لها فيما مضى أن لقمان كان عبدا أسودا أو عبدا حبشيا شفتاه غليظتان، أشرنا إلى هذا المعنى عندما كنا نتحدث عن شخصية لقمان. إذن لا بسط في مال، لا بسط في عيال، لا بسط في جمال، لا بسط في جسم. إذن ما هي الأسباب التي أوجبت أن يستحق لقمان الحكمة وأن يعطاها؟ فيقول عليه السلام ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله، يعني القوة المعنوية وليست القوة المادية، متورعا في الله صفة الورع، بعد ساكتا سكينا. لو لاحظتوا القوة في أمر الله لم يشر لها في الرواية السابقة، متورعا في الله لم يشر له في الرواية السابقة. هذا ما ذكرت بأن بعض الروايات فصلت فذكرت عدة صفات وبعضها أوجزت، فلا ينبغي أن يقال بأن المقام مقام معارضة كما ذكرت فيما مضى. ساكتا سكينا عميق النظر طويل الفكر حديد النظر مستغن بالعبر، يعني عنده واعظ في نفسه فينظر إلى من سبقه وينظر إلى من تقدم عليه وكيف كان مصيره فيتخذ من ذلك عظة وعبرة. لم ينم نهارا قط لأنه وقت عبادة ووقت اكتساب، ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال، إشارة أو كناية عن ستره لسوءته، فما كان ينكشف أمام الناس وإنما كان عندما يتخلى يستر سوءته فلا يطلع أحد عليها. لشدة تستره وعموق نظره وتحفظه في أمر الله، ولم يضحك من شيء قط مخافة الإثم، إشارة للسخرية، ولم يغضب قط ولم يمازح إنسانا قط ولم يفرح لشيء إن أتاه من أمر الدنيا ولا حزن منها على شيء قط. ليش؟ إشارة لكلام أمير المؤمنين ولا تأسفا على شيء منها، يعني من الدنيا، زوي عنكما، قضية إلهية، الله يختار ما هو الصالح. وقد نكح من النساء وولد له من الأولاد وولد له الأولاد الكثيرة وقدم أكثرهم إفراطا فما بكى على موت، طبعا إفراطا يعني ماتوا صغارا، فما بكى على موت أحد منهم ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلا أصلح بينهما. يعيش ما نسميه المسؤولية الاجتماعية، مو يعيش حالة من اللا أبالي وحالة من عدم الاهتمام، شعلي أنا ما لي علاقة، يمر على اثنين يقتتلان أو يختصمان ما علي من هذا الأمر، يمر على واحد يقتل الثاني أبدا ما عنده استعداد. عندنا للأسف هذه المشكلة، كثيرون الآن هم الذين يعيشون حالة لا أبالي وعدم الشعور بالمسؤولية، وبالتالي عدم امتلاك الحس الاجتماعي. هذه العبارة من الإمام عليه السلام تشير إلى أن سببا من الأسباب التي أدت أن يكون لقمان فيما كان عليه امتلاك لقمان إلى الحس الاجتماعي، المسؤولية الاجتماعية، وبالتالي قيام لقمان بمسؤوليته الاجتماعية أوجبت امتلاك لقمان الحكمة. ولم يمض عنهما حتى تحاجزا، يعني صار لكل واحد منهما حاجز عن الآخر يمنع أن يعتدي عليه مرة ثانية. ولم يسمع قولا قط من أحد استحسنه إلا سأل عن تفسيره وعمن أخذه. ولذلك وتعيها أذن واعية، هذا المعنى يطبق أيضا. وكان يكثر مجالسة الفقهاء والحكماء، نقطة مهمة. لماذا؟ لأن الجلوس لهؤلاء يذكر الآخرة، الجلوس لهؤلاء يبعد عن الدنيا، الجلوس لهؤلاء يحصن الإنسان من الوقوع في المزلة والخطيئة. تتوقع لما تجلس مع العالم ماذا تنتظر من الجلوس إلى العالم؟ طبيعي أن جلوسك إلى العالم لن يخرج عن كونه جلوسا يتضمن موعظة ونصيحة هداية وإرشادا. أيضا لما تجلس مع الحكماء، الحكماء يذكرونك الآخرة كالعلماء. وكان يغشى القضاة والملوك والسلاطين، فيرثي للقضاة مما ابتلوا به، ويرحم الملوك والسلاطين لغرتهم بالله وطمأنينتهم في ذلك، ويعتبر ويتعلم ما يغلب به نفسه، ويجاهد به هواه، ويحترز به من الشيطان، وكان يداوي قلبه بالتفكر، ويداري نفسه بالعبر، وكان لا يضعن، يعني لا يسافر، إلا فيما يعنيه، فبذلك أوتي الحكمة ومنح العصمة. أوتي الحكمة ومنح العصمة. واضح أن امتلاك لقمان لهذه الأسباب، وجود هذه الخصال والصفات عنده، كانت الطريق إلى بلوغ لقمان ما بلغ، وتحصل لقمان على ما تحصل إليه. إذن دي نقطة مهمة لا بد من الالتفات لها. يتضح من خلال عرض الروايتين اللتين ذكرت أن كل إنسان منا يمكنه أن يكون لقمان كما كان لقمان، يمكنه أن يبلغ مرتبة لقمان ويصل إليها، بل كما قال لقمان يمكنه أن يكون أعلى رتبة ومنزلة من لقمان، كما أن كل من افتقد هذه الصفات كان أدنى رتبة من لقمان. شوف عاد أدنى رتبة من لقمان في أي مستوى؟ في القاع بعد القاع أعلى من القاع شيء، أما هذا يحدده الإنسان نفسه، هو الذي يقرر أين تكون مرتبته. أشير في الختام، لأن الرواية تعرضت لذلك، أشير إلى تأكيد هذا المعنى، كيف أن الحكمة أعطيت إلى لقمان نتيجة استعداد وقابلية ونتيجة مجاهدة قام بها لقمان. تقول الرواية: يا لقمان، وإن الله تبارك وتعالى أمر طوائف من الملائكة حين انتصف النهار وهدأت العيون، إشارة إلى وقت القيلولة وقت القيلولة عندما نامت الناس وقت القائلة أو وقت القيلولة، هدأت العيون يعني نامت الناس وقت القيلولة بالقائلة، فنادوا لقمان حيث يسمع ولا يراهم لأنه ليس نبيا، فقالوا يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض فتكون نبيا يعني تحكم بين الناس؟ فقال لقمان إن أمرني ربي بذلك فالسمع والطاعة، لأنه إن فعل بي ذلك أعانني عليه وعلمني وعصمني، وإن هو خيرني قبلت العافية يعني طلبت الاستعفاء. فقالت الملائكة يا لقمان لما؟ قال لأن الحكم بين الناس بأشد المنازل من الدين وأكثر فتن وأكثر فتنا وبلاء ما يخذل ولا يعان ويغشاه الظلم من كل مكان، وصاحبه الحاكم منه بين أمرين، إن أصاب فيه الحق فبالحري أن يسلم، وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة، ومن يكن في الدنيا ذليلا وضعيفا كان أهون عليه في المعاد من أن يكون فيه حكما سريا شريفا، ومن اختار الدنيا على الآخرة يخسرهما كلتيهما، تزول هذه ولا تدرك تلك. قال فتعجبت الملائكة من حكمته واستحسن الرحمن منطقه، فلما أمسى وأخذ مضجعه من الليل أنزل الله عليه الحكمة فغشاه بها من قرنه إلى قدمه وهو نائم، وغطاه بالحكمة غطاء فاستيقظ وهو أحكم الناس في زمانه، وخرج على الناس ينطق بالحكمة ويبينها فيها. قال فلما أوتي الحكم إلى آخره. إذن هذه الرواية تقرر كيف تحصل لقمان على الحكمة، وتشير إلى استحسان الملائكة من حكمة لقمان ورضا الله سبحانه وتعالى عنها، وكيف أن الله عز وجل آتى لقمان الحكمة. النتيجة التي نخرج إليها أن كل واحد منا لو أراد أن يكون لقمان أمكنه أن يكون لقمان، كل واحد منا لو أراد أن يبلغ أعلى رتبة من لقمان أمكنه ذلك، ذلك إنما يتم من خلال ترويض هذه النفس، ومن خلال مجاهدتها، من خلال تهذيبها، من خلال كبح جماحها وكسر شهواتها، من خلال وضع أسس ولبنات وقيود تحجز الإنسان وتحجبه عن أن يتمادى أو يتقدم ويجعل نفسه أسيرة لشهواته. إذا أراد أن يكون لقمان أو أعلى من لقمان فلينظر كيف أصبح لقمان فيما أصبح، وكيف صار لقمان فيما صار، إنما ذلك بالسيطرة على هذه النفس وبكبح جماحها وكسر شهوتها وإلا فلا. المطلب الآخر الذي تتضمنه الآية الشريفة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، هنا مطلبان رئيسيان. المطلب الأول الشكر، هل هو تفسير للحكمة أم أن الشكر أثر من آثار الحكمة؟ اثنين، ما هي حقيقة الشكر وما هي مراتب الشكر؟ الشكر مرتبة واحدة أم أن الشكر مراتب؟ أشير أولا للمطلب الأول. سبق وذكرنا عند استعراض حقيقة الحكمة في الآية القرآنية أن بعض المفسرين كالسيد العلامة الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه فسر الشكر أو فسر الحكمة بالشكر. بينما قلنا بأن هناك من التزم بأن الشكر أثر من آثار الحكمة. الفارق بين القولين أنه بناء على رأي سيد العلامة الطباطبائي لن نحتاج إلى تقدير ولا إلى تأويل أمر محذوف، بينما على الرأي الآخر سوف نحتاج إلى تقدير أمر محذوف. بيان هذا الأمر وبيان حقيقة الشكر وبيان مراتب الشكر وما يرتبط بذلك أحيله إلى الحديث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ولقد آتينا لقمان